الشيطان الرجيم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لسه نحن هالأسبوع نرجع نعود إلى ذاك الحديث الذي كنا نتكلم عنه في حديث لقمان لابنه عندما قال له بأن هذه الدنيا بحر عميق فلتكن سفينتك فيها التقوى وحشوها الإيمان وشراعها التوكل وقيمها العقل وسكانها الصبر. نريد أن نتكلم عن سكانها اللي هو عبارة عن الصبر. قلنا السكان أو السكان هو الذي يسكن السفينة عندما تميل فعلا. هو هذا ذنب السفينة. إذا شايفين السفينة لها ذنب لها ذيل، هذا الذيل للسفينة هو الذي عندما تختل التوازن في السفينة بيتم تحريكه حتى تبقى ماذا؟ تبقى السفينة ثابتة ومستقرة في محلها. يعني المانع عن غرق السفينة هو هذا بيمنع من الغرق فعلا، هذا الذيل. بعدين نرجع نضيء على هذا الحديث أكثر، أنه هذا التشبيه من أجمل التشبيهات للصبر، مكانة الصبر في رحلة الإنسان إن شاء الله تعالى فعلا. بس على كل حال ذكروا أن السكان كما قلنا ذنب السفينة لأنها تقوم به وتسكن، هذا يسموه سكان. على كل حال الكلام فعلا في صفة الصبر بشكل عام، هو الصبر كمعنى ورد مثلا في بأحاديث العقل والجهل، بحديث جنود العقل والجهل، قال الإمام والصبر وضده الجزع. هو هذا الصبر، هذا معنى الصبر، هو ما يناقض الجزع، هو عبارة عن الثبات، عبارة عن عدم الانكسار، عبارة عن عدم الخوف الهلع، ما شئت فعبر فعلا في المقام. هو هذا هو الصبر، صبر فعلا. لذلك أنه دائما تكون الإنسان الصبور هو الذي لا تكسره المصائب، هذا هو الصبور، هو الذي لا يجزع عند المصائب، الذي لا يدعى نفسه بالويل والثبور كلما وقعته مصيبة، لا يبقى ثابتا مستقرا ويمشي في حياته فعلا في المقام. في برواية تؤكد على هذا المعنى للصبر اللي هو الصبر أنه ضد الانكسار، وهذه نكتة جدا مهمة سوف تأتي توضيحها أكثر في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله تعالى، أن الإنسان القوي هو الإنسان الصبور. ما ممكن يكون إنسان قوي إذا لم يكن صبورا، لأنه كلنا معرضين للبلاء، كلنا معرضين للإخفاقات، كلنا معرضين للمصائب، كلنا معرضون لنزلات وطلعات وما أدري إيش في المقام. هذه الشيء الذي يجعلك ثابتا راسخا مستقرا بعملك هو أن تكون إنسانا صبورا. ورد في الكافي الجزء الثاني 89 عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الحر حر على جميع أحواله، إن الحر حر على جميع أحواله. إن ما عم نتكلم على الحر مقابل العبد في الفقه، عم نتكلم على الحر اللي هو مش مأسور بأي شيء في هذه الدنيا، اللي هو حر، هو عبد لله. يعني هي الحرية هي عبودية لله تعالى، أن تكون عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، هذه هي حقيقة الحرية، باعتبار أن العبودية لله تعالى هي أنك تفككت من كل القيود التي تكون موجودة حواليك فعلا. إن الحر حر على جميع أحواله، إن نابته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره، وإن أسر وقهر واستبدل باليسر عسرا، كما كان يوسف الصديق الأمين لم يضر حريته إن استعبده وقهر وأسر، ولم تضرره ظلمه في الجب ووحشته، وما ناله أن من الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبدا بعد إذ كان له ملكا فأرسله ورحم الله به أمة. وكذلك الصبر يعقب خيرا، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر تؤجروا. هذا الحديث يؤكد على هذا الصبر اللي هو نقيض الانكسار، نقيض الجزع، نقيض الهلع، ما شئت فعبر فعلا. هو يؤكد هذا الحديث على هذا المضمون للصبر فعلا. إن شاء الله تعالى نحن في الأيام اللاحقة نحاول أن نبحث هذه الأمور. يعني أول مسألة، ما هو فضل الصبر؟ هذه نقطة. النقطة الثانية نتعرض فيها لأقسام الصبر، والنقطة الثالثة نتعرض فيها كيف نحصل ملكة الصبر. ما هي الأمور التي لابد أن نتحلى بها حتى واقعا يكون لدينا ملكة الصبر فعلا؟ شو الصفات؟ ما هي شعب الصبر؟ ما هي الأركان التي يقف عليها ماذا هذا عنوان الصبر؟ يأتي إن شاء الله تعالى في الجلسات اللاحقة بعونه تعالى. وعلى كل حال، نحن كان كلامنا في البحث الأصولي عند الحديث عن مسألة مرتبطة بوجه تقديم الأمارة على الأصل العملي. هذا تقديم الأمارة على الأصل العملي، لا إشكال بين الأصوليين أنه لابد من تقديم الأمارة على الأصل، لكن اختلفوا في النكتة كما بينا في الجلسة السابقة. فذهب شيخنا الأخوند رضوان الله تعالى عليه على أن النكتة في تقديم الأمارة على الأصل هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الحكومة. وهذه الحكومة لتعرض لها رحمة الله، فذهب الشيخ الأخوند إلى الورود، وأن تقديم الأمارة على الأصل من باب الورود، بدعوى أن الذي أخذ في موضوع الأصل العملي الشرعي مثل البراءة والاستصحاب هو عدم الحجة، والأمارة حجة حقيقة، فترتفع موضوع البراءة والاستصحاب حقيقة. شيخ الأخوند، شيخ الأنصاري، والشيخ النائيني، والسيد الخوئي ذهبوا إلى الحكومة، وأنه موضوع الأمارة، موضوع الاستصحاب والبراءة هو عدم العلم، والعلم علم، مو العلم بما هو حجة، فذلك موضوعها عدم العلم. غاية ما في الأمر أن الأمارة جعلت علما تعبدا. هذا لا أقل على مباني النائيني والسيد الخوئي. الشيخ الأنصاري في عنده عبارات يفهم منها هكذا معاني، بس أنه بالنتيجة مش معروف عنه كمبنى للشيخ الأنصاري جعل مبنى المسلك العلمية. على كل حال، مبنى لا أقل مبنى النائيني والسيد الخوئي يقولون أنه من باب ماذا؟ من باب العلم، أنه جعل الشارع الأمارة علما تعبدا، وإذا جعلها المولى تعبدا فحينئذ تحصل حكومة، حكومة الأمارة على الأصول العملية. طبعا رد الماتن على هذا البيان واضح مما تقدم سابقا عند الحديث عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وقال أنه حكومة دليل على دليل، لابد أن يكون هناك نظر من الحاكم إلى المحكوم. ونحن إذا نظرنا إلى أدلة الأمارات نجد عمدتها عبارة عن سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. لا السيرة العقلائية معلومة بأنها تقيم الأمارات مقام القطع الموضوعي، باعتبار أن العقلاء ليس مبتلين جدا بالقطع الموضوعي، والسيرة المتشرعية لا يعلم بأنها تقوم ذلك المقام فعلا، ولا أقل أنها دليل لبي يقصر فيها القدر متيقن فعلا. فعلى كل حال الجزم أن العقلاء والمتشرع يعملون بالأمارات في القطع الطريق، في مورد القطع الطريقي يعني كطريق، أما أن يتعاملوا مع الأمارات كموضوع العلم، هذا أول الكلام فعلا. لذلك لا يصح هذا الكلام على رأي الماتن. ومن هنا الماتن أراد أن يختار، يبين مختاره، يعني لا تتقدم الأمارات على الأصول من باب الورود، لا تتقدم من باب الحكومة، بل تتقدم من باب الأخصية، بل كونه نصا. شو يعني هذه العبارة؟ هذه العبارة فيها مطلبين، مطلب عام ومطلب تفصيلي. مطلب العام أن الماتن يريد أن يبين أنه أنا أعتقد بأن سبب تقدم دليل حجية خبر الواحد أو دليل حجية الظواهر على الاستصحاب والبراءة هي القرينية العرفية، الإعداد النوعي، أن العرف العام يرى دليل البراءة مقدم، عفوا دليل الأمارة مقدما على دليل البراءة. طب ما هي النقطة في التقديم العرفي؟ من حكومة كما قلت لنا، ما هي؟ طيب يقول لك أول عبارة، يقول أخصية، يقول أخصية. هذه كلمة الأخصية محل تأمل. ليش محل تأمل؟ لأن النسبة بين دليل الأمارة ودليل البراءة نسبة العموم والخصوص من وجه، باعتبار أنه إذا نظرنا إلى الأمارة نجد أن الأمارة تدل على أحكام في مورد اللزوم وعلى موارد ماذا؟ موارد البراءة. يعني مش دائما مورد الحكم بالأمارة هو حكم ماذا؟ حكم ترخيصي، هو دائما حكم ماذا؟ حتى يعني في موارد العلم هناك أمارة، وفي موارد عدم العلم هناك أمارة، في مورد اللزوم هناك أمارة، في موارد عدم اللزوم هناك أمارة، في موارد الترخيص هناك أمارة. لذلك أن الأمارة حتى الأمارة مثلا، حتى إذا كان في حالة سابقة هناك أمارة، ليس هناك حالة سابقة هناك أمارة بالنسبة للاستصحاب. دليل البراءة ماذا يقول لنا؟ دليل البراءة يقول في براءة سواء كان هناك أمارة أو لم يكن هناك أمارة. فإذا دليل الأمارة يجري، ركزوا مع العبارة، دليل الأمارة مورده الأعم من الشك في التكليف والشك في المكلف به، ودليل البراءة مورده أعم من مورد قيام الأمارة وعدم وجود أمارة. فالنسبة بينهما تكون نسبة ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، يشتركان فيما لو كان الشك شكا في التكليف وكان هناك فتجري البراءة وكان هناك أمارة فتجري البراءة وتجري الأمارة فيتعارضان. يفترق دليل الأمارة إذا كان الشك شكا في المكلف به لأنه لا تجري البراءة في هذه الموارد، وأيضا وتفترق البراءة في مورد عدم وجود أمارة على حكم من الأحكام الشرعية. فحينئذ النسبة بين دليل الأمارة والنسبة بين دليل البراءة ليست النسبة العموم والخصوص المطلق، بل هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فتعبير الماتن بالأخصية غير دقيق، لأن التخصيص فرع كون النسبة عموم وخصوص مطلق. لذلك الماتن ماذا يقول؟ بل، هذه العبارة بل، هذا ترقي الإضراب، مش ترقي إضراب أولا عبر عنه، بل. ليش هذه كلمة بل أتى بها الماتن؟ أتى بكلمة بل الماتن حتى يقول لا أقصد من التخصيص التخصيص الاصطلاحي، أقصد فيه الأظهرية، أقصد فيه النصوصية. إن دليل الأمارة في شموله لموارد الشك نص، ودليل البراءة أدنى نصوصية في الشمول لهذه الموارد، فيتقدم دليل الأمارة على دليل الأصل من باب ماذا؟ من باب النصوصية فعلا. إذا بتحبوا تشوفوا عبارة أوضح في المقام، تقرأوا عبارة البحوث للشهيد الصدر. شهيد الصدر في البحوث التفت لها النقطة بوضوح بالجزء السادس صفحة 350 في بحث الاستصحاب، يقول تقديم الأمارة على أصالة البراءة، والوجه فيه أخصية دليل حجية الأمارة على البراءة. عبر بكلمة ماذا؟ أخصية. تقديم الأمارة على أصالة البراءة، والوجه فيه أخصية دليل حجية الأمارة على البراءة. ولا يتوهم أن النسبة بينهما عموم موجه لحجية الأمارة في مورد الترخيص أيضا، وجريان البراءة في مورد فقدان الأمارة أيضا، لأنه ليس المقصود التخصيص الحرفي، لأنه ليس المقصود التخصيص الحرفي، وإنما المقصود ملاك التخصيص. فأن دليل حجية الأمارة لو ألغينا إطلاقه للأمارة الملزمة لزم إلغاء مفادها رأسا، إذ ثبوت الترخيص في مورد الأمارة الترخيصية ليس بملاك الأمارة إلى آخر هو قصده هكذا الأقوائية. يعني هو عندما عبر بالتخصيص كان قاصد ماذا؟ ليس التخصيص التخصيص، مقصود العبارة عن الأقوائية الأظهرية القرينية النصوصية كما عبر في هذا الكتاب. ما شئت فعبر. نعيد لكم المطلب بس بتلخيص، لا أقل، مش أنتوا تقولون لنا بأن البراءة تجري، لا تجري إلا إذا كان عندك شك في تكليف، تكليف لزومي. ها، خلينا نخليها على الشبهات الحكمية بس. هلأ البراءة تجري إذا كان هناك شك في تكليف لزومي، طيب، لأنه إذا كان عندك شك في الاستحباب لا تجري البراءة، إذا عندك شك في الكراهة لا تجري البراءة. الأمارة تجري متى؟ تجري حتى لو كان عندك شك في ماذا؟ في الاستحباب والكراهة. فإذا الأمارة بناء على حجيتها وين تشمل؟ تشمل ما لو كان حكما لزوميا وحكما غير لزومي، صح ولا لا؟ البراءة وين تجي؟ البراءة فقط تجري في الأحكام اللزومية، لكن كذلك البراءة لا تجري إلا إذا كان هناك، البراءة تجري إذا كان حكم لزومي سواء كان هناك أمارة أو لم يكن هناك أمارة. فالنسبة بينهما عموم من وجه، البراءة تجري وين؟ تجري في الأحكام اللزومية، تختص الأمارة في الأحكام غير اللزومية، تختص البراءة في موارد عدم وجود الأمارة، ويجتمعان وين؟ في الأنف، حيث تكون هناك حكم لزومي قامت عليه الأمارة تثبت حكما والبراءة تنفي الحكم فعلا. هنا مورد التعارض يكون بينهما. فالنسبة عموم من وجه، فلا يمكن لك أن تقول إن دليل البراءة أخص من دليل الأمارة، بل الأولى لك أن تقول إن دليل البراءة نص أوضح شمولا لهذا المورد من دليل البراءة فعلان. وقص عليه حال الاستصحاب بنفس النكتة. الأمارة تقول أنا أثبت حكما سواء كان هناك حالة سابقة أو لم يكن هناك حالة سابقة. الاستصحاب يقول أنا لا أثبت الحكم إلا إذا كان هناك حالة سابقة، لكن سواء كان هناك أمارة أو لم يكن هناك أمارة. فيجتمعان في المورد اللي هناك حال سابقة وقامت عليه الأمارة، يفترق الأمارة في مورد لا توجد فيه حالة سابقة، ويفترق الأصل الاستصحاب في مورد لا توجد فيه أمارة. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. هنا أيضا نقول إن الأمارة أقوى دلالة في الشمول لهذا المورد، فتقدم من باب النصوصية للتخصيص. ومن هنا تعرف لماذا الماتن قال الخصوصية ثم ترقى وقال بل النصوصية، اللي هو مقصود من الخصوصية ماذا؟ معنى التخصيص، مؤدى التخصيص، الأقوائية، ما شئت فعبر. وإلى هذا أشار الماتن بقوله والأصح أن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصا. هذه العبارة بل، هذه بل الإضراب فيك تعبروا أنتم عنها، إضراب عن الأخصية بل كونه نصا في مورد تواجد الأصول على الخلاف، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية. طبعا الماتن بعبارته بالكتاب جعل المناط في الأقوائية السيرة، يعني كأن عمل الأصحاب مبني بعمل الأصحاب هو الذي أجعل ماذا؟ جعل الأمارة أقوى في الشمول لهذه الموارد. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قريحة مهمة من جنابكم حتى تصوروها لنا، شلون يكون عمل الأصحاب يجعل الدلالة أقوى؟ شلون عمل الأصحاب يجعل دلالة ماذا؟ دلالة أقوى. فعلا دلالة تفسير أضعف دلالة
كذا، بما هي دلالة
عم نحكي نحن البحث جمع عرف دلالات،
بل البعض ممكن يستمر هيك على أنه لو كانت دلالتها في فهمهم هكذا لا عملوا بها.
ليش؟ قد يكونوا فهموها لكن أعرضوا عنها، مش شرط شرط على التنجيز الواقع بالرواية والظهور
قد يكون من جهة الوضوح، لكن نحكي عن الشهادة السلف السابقة شهادة الصدر أنه كاشف عن الدلالة.
إذا ثمنوا كاشف عن دلالة، الدلالة أخرى هذه كان يمكن لك. سمحت سيد لك، خلاك سيد لك سيد لك، بس أخبرك ماذا في ذهني، أخبرك عما في ذهني. مقصودي أنا إذا كان دليلك السيرة مولانا، ما أنت تستطيع أن تقول إن السيرة قائمة على تقديم الأمارة على الأصول العملية، نقطع السطر. لماذا؟ ما أدري. ما تستطيع أن تقول هذه العبارة. لماذا؟ لا أدري. هل هي من باب الورود حكومة شيء ثالث؟ والله ما أدري أنا. يعني أنا ما أدري سيرة شو ترعى؟ لا أتصور. يعني السيرة إذا واحد بتثبتها حجة بلا إشكال هي على فهم السيرة. بس مقصودي بأنه إذا كان دليلك السيرة، ما السيرة بنفسها قائمة بنفسها وانتهينا. لا أحتاج بعد السيرة إلى دعوة نصوصية أو التخصيص. نعم. قد واحد يحلل السيرة يقول فلنحلل السيرة، يقول ملاك تقديم عند السيرة هي كذا، بس ما واحد قد يقول من باب أنها حكومة، من باب الحكومة كانت، مش من باب ماذا؟ من باب ما تذكره أيها الماتن. تأملوا على كل حال. للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية، فالأمارة بحكم هذه الأخصية عطف تفسيرها والنصية، فلا أقصد من الأخصية معنى التخصيص لأن النسبة مو خصوص وجه، مش خصوص مطلق، خصوص وجه. فالنصية في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها، وأن لم يثبت دليل بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي. مسألة: إذا تعارض أصل سببي مع أصل مسببي فعلا. تفضل. بس مسألة السادسة مش الثانية هي هاي.
عفوا.
هي مسألة السادسة مش الثانية. تفضل.
ماشي. في جلسة السابعة سألكم سؤال شيخنا بالنسبة أنت تفضلت وقلت إنه الأصول العملية فيها يعني حجية لا تملكها الأمارات باعتبار أنه تكشف عن وظيفة يعني فيها معذرية ونجزية، وهذا غرض الأصولي. ليش ما
استفدتم
النكته هون او
الشهيد
الصدر اللي
بحكي فيها
هون؟
لانه لا اشكال في السيره انهم لا، اذا كان عندهم اماره عندهم خبر وعندهم العصر العملي بلا إشكال يعملون بالأمارة، وإلا لكان أشبه العمل لكان تشريع الأمارات أشبه باللغو. تصور أنت كل ما قامت عندك أمارة وأصل عملي تقول ما يعني تفقه بالدين صار بس تروح عند شو تسمع رفع ما لا يعلمون وتقعد بالبيت، كل ما واحد دق الباب عليك تقول له رفع ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون انصرفوا انصرفوا ما أدري إيش. ما بيصير هكذا، بالبداهة أن الأمارة تقدم على الأصل العملي. تقدم الأصل العملي على الأمارة له لازم، لو كان لكنا براحة كبيرة من كثير من شو من 90% من الأحكام الشرعية فعلا، كان كل واحد بيجلس بالبيت وكل ما يجي حدا يقول له انصرفوا أيتها الأرواح الشريرة.
كلام نفس اللي مر يعني.
لا ما هو قال هكذا، ما هو النكتة الأساسية، هذه العبارة تعبر عن النكتة الأساسية اللي في ذهن الأصوليين، أن هناك سيرة، فنحن خلاص تقديم الأمارة على الأصل أمر لازم، بس لماذا؟ هذا التوجيه. أما أصل أن تقدم الأمارة على الأصل هذا ليس محل شك عندهم. تقديم الأصل السابع على المسبب هذا أيضا من هذا القبيل، هذا البحث أيضا هناك تقديم للأصل السببي على المسبب، والكلام كل الكلام في لماذا؟ شو يعني أصل سببي وشو يعني أصل مسببي؟ إذا أنتم عندكم أنتم مثلا سابقا ذكرنا هذا المثال على كل حال، هو متقدم معكم بالحلقة الثانية أيضا، بس نعطيكم المثال اللي درستوه بالحلقة الثانية. إذا عندكم أنتم ماء مشكوك الطهارة والنجاسة، وحالته السابقة كانت عبارة عن ماذا؟ عن الطهارة. حالة الماء السابقة طهارة، وعندك ثوب مع مشكوك الطهارة والنجاسة وحالته السابقة ماذا؟ النجاسة. إذا استصحبت الاستصحاب في الماء يقضي طهارة الماء، استصحاب لا لا أنا عم بحكي بعدين خلينا نحكي عن مثالي أنا عم بمثل مش مثالك أنت، أنا شو اسم أنا عم بمثل. فعم بستصحب طهارة الماء وعم بستصحب نجاسة ماذا؟ نجاسة الثوب. قمت وغسلت الثوب بالماء المشكوك الطهارة، غسلت الثوب المشكوك النجاسة بالثوب بالماء المشكوك الطهارة، هل نحكم بطهارة الثوب أو لا نحكم بطهارة الثوب؟ هل يبقى استصحاب نجاسة الثوب موجودة أو لم تعد استصحاب نجاسة الثوب موجودة فعلا؟ استصحاب طهارة الماء يقضي أن الماء طاهر، وكون الماء طاهرا يعني أن الثوب قد غسل بماء طاهر، فحينئذ ارتفعت النجاسة، فيقال ماذا؟ بأن استصحاب النجاسة غير ممكن. هذا ما يقال عنه بالأصل السببي والمسببي، وحقيقته أن يكون أحد الاستصحابين بنتيجته وقع موضوعا في الاستصحاب الآخر، فإن موضوع نجاسة الاستصحاب الثاني، موضوع النجاسة في الحكم الثاني نجاسة الثوب أن لا يغسل بماء طاهر، موضوع الحكم بنجاسة الثوب أن لا يغسل بماء طاهر، وقد غسل بماء طاهر فارتفع الحكم بماذا؟ بالنجاسة. هذا نسميه سببي مسببي، جريان أحد الاستصحابين يكون ماذا؟ في رتبة الموضوع فيكون هو السبب وذاك هو المسبب. في مثل هذه الموارد طبعا قد يتوافق السبب، قد يتوافق السبب والمسبب وقد يختلفوا، نحن كلامنا بالتعارض عند الاختلاف، واحد طهارة والثاني نجاسة، فإذا اتفقوا واحد طهارة اختلفوا واحد طهارة والثاني نجاسة والسبب كان طهارة والمسبب كان نجاسة، هنا قالوا بأن يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي ويرتفع موضوع الحكم بماذا؟ بنجاسة الثوب، ولا يجري استصحاب نجاسة الثوب، يعني أصلا ابتداء لا يجري هذا الاستصحاب، يعني عندك استصحاب طهارة الماء، غسلت الثوب بالماء تحكم بالطهارة ولا تجري استصحاب ماذا؟ نجاسة الثوب فعلا. وقع الكلام بين الأصوليين أنه لما يقدم الاستصحاب السببي على المسبب. إذا أنا بعبر كلمة استصحاب وكلامي غير دقيق، لما يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي؟ لأن الأصل السببي قد يكون أصل طهارة مو استصحاب، قد يكون الأصل السببي هو أصل الطهارة، مثل مثلا كان هذا الماء الذي أجرينا فيه أصل الطهارة ليس له حالة سابقة، أنا كان هذا الماء مشكوك الطهارة مشكوك الطهارة، نقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، أحكم بأصالة الطهارة. بعدما حكمت بأصالة الطهارة حينئذ لم أغسلت الثوب المشكوك النجاسة بهذا الماء، لم يعد هناك مجال لإجراء استصحاب نجاسة الثوب فعلا. فالسؤال لماذا يتقدم الأصل السببي على المسبب؟ تفضل.
عفوا، إنه هذا إذا الاستصحاب الأول مش مستحب يقين أو متيقن، إنما بناء على أصل بسيط، والموضوع الاستصحاب أن نقدم اليقين السابق على مكان.
لا، أصالة الطهارة ما فيها يقين، أصالة الطهارة لنا استصحاب. أصالة الطهارة ليست استصحابا.
لا عم. إيه. كيف استصحابنا إذا ما في يقين؟
ما بدي استصحب، أجريت أصالة الطهارة ابتداء. فيش قاعدة اسمها أصالة الطهارة، هني بيدعوا الدعوة. اسمع، أصالة الطهارة هذه القاعدة اللي بتقول أصالة الطهارة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. أصالة الطهارة ثبت الطهارة في هذا الثوب، نقطع السطر. طهارة، عفوا، طهارة الماء، ثبت الطهارة الماء، بعد ذلك غسل به.
ما في استصحاب يعني أصل.
لا أصل سببي، قلنا كلمة أصل السببي لا يشترط فيها أن يكون استصحابا. الأصل السببي حتى لو كان عبارة عن أصالة الطهارة.
الاستصحاب الثاني، بما انه كان
مثلنا
على الاستصحاب الثاني، موضوع
الاستصحاب
كان الشك
بنجاسة
الثوب،
لان الاستصحاب الاول رفع هذه النجاسة. هذا هو الكلام اللي سوف يطرحه ويرد عليه، بل هذا الكلام المعروف يعني. جمله من العلماء لاسيما. نعم
دقيقه بس.
نعم
بس اذا في مجال بس اشاره صغيره على وجه التسميه السببي والمسبب.
ولا شيء، لان الموضوع يقع في رتبه السبب. ألم أقل لك ألف مرة يا شيخ علي إن علاقة الحكم بموضوعه علاقة المعلول بعلته، علاقة المسبب بسببه؟ لأن الاستصحاب الأول يجري في رتبة الموضوع، نسميه ماذا؟ سبب. لأن الذاك يجري في مرتبة المحمول، نسميه مسبب. بس السبب هذا هو السبب في تسميته بالسبب والمسبب، بس ما في نكتة. إشارة إلى أن أحدهما يجري في رتبة الموضوع، رتبة الموضوع رتبة السبب، رتبة المحمول رتبة ماذا؟ المسبب فعلا. إذا عرفتم هذا فعلا، نقول في المقام هناك بعض العلماء قالوا بأن الاستصحاب أصل السبب يتقدم على الأصل المسبب لمكان الحكومة، فإن استصحاب طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء يقتضي التعبد ببقاء اليقين وأنك على يقين بطهارة الماء. فعندما غسلت هذا الثوب النجس بهذا الماء، الثوب المشكوك النجاسة بهذا الماء، فقد غسلته بما هو متيقن الطهارة تعبدا، وحينئذ ما غسل بمتيقن الطهارة تعبدا طاهر تعبدا، فحينئذ لم يعد هناك مجال للشك في البقاء. صار عندك أنت يقين بارتفاع النجاسة، ولو أنه يقين تعبدي، فارتفع موضوع الاستصحاب الثاني تعبدا، وهو معنى الحكومة فعلا. هذا هو حاصل الجواب المعروف. وأكثر شيء بذكر السيد الخوئي في عباراته، أكثر واحد ذكر هذه العبارة في كلماته هو السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. جواب الماتن عن هذا بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا موقوف على أن نقول بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. نحن الأمارة عندنا مشكلة فيها، استصحاب تريدنا نقبل. سابقا ذكرنا أن الأصول العملية لا تقوم مقام القطع الموضوعي، مجرد أصول العملية محددات الموقف العملي، لا تقوم مقام القطع الموضوعي البتة فعلا. هذه أول جواب. والجواب الثاني للماتن أنه هذا يتم في مثل الاستصحاب إذا كان الأصل السببي استصحابا. أما لو كان الأصل السببي أصل الطهارة، منين بتجيب هذا التعبد بقاء اليقين؟ أين الحكومة؟ هذا يتم في سنخ من الأصول السببية حيث التعبد باليقين، ولكن حيث لا تعبد باليقين لا يجري مثل هذا الأصل فعلا. ومن هنا الماتن يقول لابد من تقديم نكتة أخرى.
هل يوجد تعبد باليقين؟
مش من قال يقين بالطهارة؟ هو طاهر عملا. من قال يقين؟ ما في كلمة يقين. فهو لك طاهر، كل شيء لك نظيف، لم يقل كل شيء أنت على يقين بنظافته. طاهر مش يقين. ما أنت بدك كلمة يقين؟ لا أبدا، فرق كبير جدا. هني بيتعبدوا بالألفاظ، يكون أصولي بالأصول يقولوا هيك. في كلمة يقين في الاستصحاب، فأنا متعبد ببقاء اليقين بدليل الطهارة، كل شيء لك نظيف. ما قال كل شيء ماذا؟ أنت على يقين من نظافته حتى تعلم أنه
لا كن يعني
كل شيء لك كل ما قال هيك الرواية. أنت عم تهرس عباراتك بس تصير مولى بخدمتك. كل عبارة قالت هكذا، كل شيء لك نظيف، ما قالت كل شيء أنت على يقين من نظافته حتى تقول لي وقد نزلني الشارع منزلة المتيقن بالطهارة. منزلة اليقين بالطهارة، هو نزلك منزلة المتيقن بالطهارة أوكي، لكن لم ينزلك منزلة ماذا؟ اليقين بالطهارة. أنت بدك حتى تثبت الحكومة أصالة الطهارة على الاستصحاب، لابد أن تثبت لنا أن أصالة الطهارة ماذا؟ فيها تعبد باليقين. وأعطيك منبه، إذا أنت عندك مورد، اسمع يا شيخ سيد رضوان، إذا أنت عندك ماء، كان هذا الماء ماذا؟ لا تعلم بطهارته بنجاسته وله حالة سابقة النجاسة، يجري الاستصحاب أو أصالة الطهارة؟ على كلامك ينبغي أن يتعارض الأصلان، باعتبار أن واحد يقول أنت على يقين بالنجاسة اللي هو الاستصحاب، والثاني يقول أنت على يقين بالطهارة اللي هي أصالة الطهارة، مع أنه بلا إشكال عند العلماء حتى في الروايات يجرى ماذا؟ الاستصحاب، ولا تجري أصالة الطهارة، لأن الطهارة لا تعطيك يقينا بالطهارة، الطهارة فقط تقول هو لك طاهر. وعلى كل حال بحث آخر هذا، على كل حال ما تقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة، لكن أصالة الطهارة ليس فيها يقين بالطهارة حتى يدعى بأنه حاكم على الاستصحاب. تعبد عملا بالطهارة بسميه منزلة المتيقن. ها؟ لا، اليقين يعني صار منزلك منزلة العالم، متيقن يعني نزلك منزلة من يتعامل مع الطاهر واقعا. ما رأيك أيها الماتن، لماذا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي؟ يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه إن الوجه في تقديم الأصل السببي على المسبب عرف. نحن كلمة بحياتنا صحيح نحن عملنا قواعد بس ما عم نقدر نطبقها، فمنروح على وين؟ على العرف. نقول إن إحدى النكات العرفية، تعرف أنه علم الأصول قديش مفيد، بحيث أنه بيعطيك قواعد ما فيك تطبقها، بتجيب غيرها. وعلى كل حال ما عندنا قدرة على الحكومة ورود خصوص تخصيص ما أدري إيش، منروح على العرف. العرف ماذا يرى؟ العرف يرى الأقوائية، باعتبار أن الأصل السببي بما أنه يتصرف بالموضوع، فكون الأصل السببي متصرف بالموضوع فهذه لوحدها ماذا؟ نكتة عرفية لتقديم الأصل السببي على المسبب. فالسببية بما أنها تعالج الموضوع، فالعرف يرى أن هذه النكتة كافية لماذا؟ لتقديم السبب على المسبب. أقول إذا هذه مو حكومة لا أقل، اسمها روح الحكومة فعلا. بوش تقديم الحاكم على المحكوم؟ أهم نكتة لتقديم الحاكم على المحكوم أن الحاكم يتصرف بالموضوع المحكوم. ما هذه نفس النكتة، بس أنت بدك تسميها حكومة، أوكي سميها روح الحكومة. وقفت علينا، سميها روح الحكومة،
سميها هيبة الحكومة.
أنا عارف سميها هيبة الحكومة، بس ما تطبقهاش بلبنان، ما فيش هيبة. لأنه على كل حال إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي، كان الأصل السببي مقدما، ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول. وقد فسر ذلك على أساس الحكومة، لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء، واستصحاب طهارة الماء يعني غسل بماء طاهر يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب الذي غسل فيه، فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم ديجا في الحلقة السابقة. ولكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان لا يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي. وقد مرت المناقشة في ذلك يا أخي، مرت بالأمارة، ما حتمر بالاستصحاب. نحن الأمارة عندنا تقوم مقام القطع الموضوعي. ومن ناحية أخرى، هذا الإشكال الثاني، أن التفسير المذكور غير مضطرد في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسبب، لأنه يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية، يعني جعل اليقين، كما يدعى في الاستصحاب، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، ومع هذا يقدم على الأصل المسبب مثل أصالة الطهارة، حتى لو كان مفاده مفاد من ضمير هنا راجع
المسببي.
حتى لو كان مفاد المسببي جعل الطريقية، فيقدم أصالة الطهارة تقدم على ماذا؟ على الاستصحاب، يعني أصالة الطهارة الجارية في السبب تقدم على الاستصحاب الجاري في المسبب. فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدمها، يعني أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل على أصالة الطهارة، شوف العبارة، ليس مفاده إلغاء الشك، ليس مفاده التعبد ببقاء اليقين، لتجري الحكومة ببيان المزبور. وهذا يكشف عن أن نكتة تقدم الأصل السببي على المسبب لا تكمن في إلغاء الشك، بل هذه نكتة الماتن في كون الأصل السببي يعالج موضوع الحكم، يسميها روح الحكومة، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق. ما كنا نفهم الحكومة نحن على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفة. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور، هذه السببية نكتة عرفية، صار عندنا أسباب القرينية ماذا؟ خمسة: حكومة، تخصيص، تقييد، أظهرية وسببية. صار السببية نكتة عرفية، يعني أن السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية جديدة طازة الآن طلعنا لكم إياها، تقتضي بنفسها ماذا؟ التقديم في مقام الجمع بين دليلي أصلين السببي والمسببي. تطبيق السابع والأخير.
سؤال أخير، عفوا شيخنا، بس سؤال: في حال تعارض أصل مسببي مع استصحاب مسببي، أصل واستصحاب، كونه الأصل ما في يقين والاستصحاب في يقين، بقاء اليقين، لما قدمنا الاستصحاب؟
لهالنكتة. أول شيء في إجماع، مثل ما ادعى الشيخ الأنصاري بالرسائل، في إجماع على تقديم السبب والمسبب، فذلك إني مع متوقفين العلماء بأصل التقديم، قدموا لأنه سبب. هذه النقطة اللي ذكرها الماتن، تقديم
احترام للإجماع، يعني احترام للإجماع، بضرب له تحية، يعني احنا بنجدل
على هذه النقطة. هيا ما ذكر لك النقطة الماتن، ذكر لك الماتن النقطة، النقطة
اليقينية،
لا هاي طبعا بلا إشكال بلا إشكال، ما يعالج شو نص يقين، هو يقيني بالمعنى اليقين الوجداني، يقين تعبدي، هذا
مكان يقين، هذا
يقين تعبدي مش يقين حقيقي، ما نريد بيانه نفس جريان، نفس كون أحد الدليلين جاريا في رتبة الموضوع هو الذي يجعله أولى بالتقديم. دائما اللسان التصرف بالموضوع هو اللسان الذي يتقدم، هذا أمر عرفي جدا، كل بحث الحكومة كان على هذا. ولذلك أنا عبرت أن هذا إذا لم تسميه حكومة استلاحية لا أقل سميه روح الحكومة، لأنه في دليل عم بتصرف بموضوع الآخر، وبس يتصرف واحد بموضوع الآخر يعني كأنه أتاه من فوق، من جهة سببه لا من جهة معلوله اللي هو اليقين، يعني قبل الوصول إلى مفاد الاستصحاب وأنه تعبد ببقاء اليقين، قبل الوصول إلى هذا أنا تصرفت بمفاد موضوعك، فمنعت من أصل جريانك، مو أنه عارضت مفادك، انت كلامك وين بيكون له معنى؟ إذا كان في دليلين عبتنافوا واحد ظن واحد يقين تعبدي it's okay معك حق، لكن في المقام الأصل السببي يرفع موضوع الاستصحاب، وإذا رفع موضوع الاستصحاب لم يعد هناك يقين تعبدي لكي يجري، ما في لغاء. هذه النكتة هي سماها الماتن ماذا؟ السببية، باللحاظ المذكور نكتة عرفية موحق.
ما بيشترط فيها النظر عند السيد الشهيد فيها نظر
إسا الآن ما اشترط النظر إيه انت هاي نقاشات أخرى مع الماتن، أن حكومة ما حكومة مسائل أخرى بحث آخر، بس الماتن في هذا التقريب يريد أن يصور شيئا مثل الحكومة لا يشترط فيه النظر. سبعة والأخيرة، إذا هذا المطلب ما في شيء تكرار لكل ما تقدم معنا، إذا تعارض استصحاب وبراءة من يقدم؟ كمان قد يدعى بأن الاستصحاب يقدم على البراءة. لماذا يا شيخ سيد مرتضى سيد رضوان؟ لأن الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، فإن الاستصحاب يقول أنت على يقين، والبراءة تقول ماذا؟ رفع ما لا يعلمون حيث لا يقين، فيرفع دليل الاستصحاب موضوع مين؟ موضوع دليل البراءة فعلا، فيدعى تقدم الاستصحاب على البراءة من باب ماذا؟ من باب الحكومة فعلا في المقام. إن قلت في مقام الإشكال عليهم تعبتوا؟ إن قلت طيب ما كذلك كما أن البراءة أخذ في موضوعها الشك، كذلك ماذا أخذ في موضوع ماذا الاستصحاب الشك في المقام، لماذا جعلت اليقين في الاستصحاب هو المتقدم على ماذا على البراءة؟ قلنا واضح السبب، لأن الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين، بالبراءة ما في تعبد ببقاء الجهل. في رفع ما لا يعلمون لم أقل لك ما تجهله أنا أتعبدك ببقاء جهلك، بالاستصحاب أنت على يقين من السابق، أبقي ما كان كما كان، أنت تعبدتك ببقاء اليقين. فباعتبار أن اللسان الاستصحاب لسان تعبد ببقاء اليقين، والبراءة ما فيها تعبد ببقاء الجهل وعدم العلم، قدم الاستصحاب على البراءة من بابل الحكومة فعلا. شو رأيك أيها الماتن؟ رأيي مثل رأيي بذاك، باعتبار أن الحكومة في المقام فرع أن يكون الأصل يقوم مقام القطع الموضوعي، وهذا أول الكلام. لذلك أنا أرفض دعوة أن الاستصحاب حاكم على البراءة. طب لماذا يقدم الاستصحاب على البراءة يا مولانا؟ لأنه إحنا حالفين يمين أن نقدم الاستصحاب على البراءة. لماذا نقدم الاستصحاب على البراءة يا مولانا؟ قال لأنه أقوى دلالة. شو أقوى دلالة؟ ما فيها كلمة أبدا، لا تنقض اليقين بالشك شو؟ أبدا، على جثته لا تنقض الشك، لا تنقض اليقين بالشك. هذا قوله أبدا وعلى جثتي يعطي أقوائية في دلالة الاستصحاب، وهذه الأقوائية في الدلالة هي المناط في تقديم مين؟ استصحاب على البراءة. هذا كل ما ذكره الماتن في قوله إذا تعارض استصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي، هذا المشهور يعني من بعد الشيخ الأنصاري، أن الدليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول، لأن مفاد دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك، وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوع التعبد. فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراء وأصالة الطهارة، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، لكن دليل الاستصحاب حاكم، لأن مفاد دليل الاستصحاب التعبد باليقين وإلغاء الشك بخلاف أدلة الأصول الأخرى. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى الحكومة سابقا، دعوى حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول في التطبيق الخامس. والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل أن العموم في دليل الاستصحاب عموم الأداة لاشتماله على كلمة أبدا، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماعي. التعارض
يعني المستق... نقطة النظر هنا أيضا في
الإشكال؟ لا، هنا ما في نقطة نظر، هنا باعتبار أنه أقوائية الدلالة، وأقوائية الدلالة لا يشترط فيها ماذا؟
في الإشكال الملاحظة يقول
إيه بالملاحظة؟ يمكن لك أن تذكر إشكالية النظر، بس ما هي إشكالية النظر كلها هي إشكالية سابقة، عدم قيام القطع عدم القيام مقام القطع الموضوعي لأنه لا نظر. هو المات الرأي هذا إن الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي لأنه لا نظر، لأنه لا السيرة العقلائية فيها نظر ولا السيرة المتشرعية لها نظر. والحمد لله رب العالمين.